أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي وإياكم مجددا في رحاب هذه المحاضرة الأخلاقية الأسبوعية وإضاءات من جامع السعادات للمولى النراقي قدس سره الشريف. قبل البدء، بودي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الأخوة والأخوات الذين تأثروا بخبر وفاة الوالدة العزيزة رحمها الله، ورحم أمواتكم وأموات شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، لا سيما من لم يذكرهم ذاكر أو ليس لهم وارث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، ويحفظ متعلقيكم وأهليكم ومن تحبون، ولا يريكم في أنفسكم وفيهم مكروه. أسأل الله أن لا يريكم في أنفسكم وأهليكم إلا كل خير، بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يخفى عليكم إخواني أخواتي أن الكلام متواصل في الفصل الثامن، وهو تأثير التربية على الأخلاق، وكان آخر ما توقفنا عنده، وكحصيلة للدروس السابقة أو المحاضرات السابقة، هو أن المذاهب في مسألة قبول الأخلاق للتغيير وعدم قبولها هي ثلاثة مذاهب لدينا في هذه المسألة. المذهب الأول قال لا يمكن تغيير الأخلاق مطلقا، المذهب الثاني قال بإمكاني تغيير الأخلاق مطلقا، المذهب الثالث اختار الوسطية أو ما نعبر عنه بالتفصيل، فقال أن بعض الأخلاق تقبل التغيير، ولولا ذلك لبطلت الشرائع ولا كان إرسال الأنبياء لغوا لا معنى له. وبعض الأخلاق والسلوكيات قد تكون غير قابلة للتغيير باعتبار أن الإنسان مطبوع عليها ومجبول عليها، يعني بفطرته هو هكذا، خلقته هو هكذا. وأكيد طبعا هذه من الفائدة إخواني، أي شيء إخواني خارج عن قدرات الإنسان وعن إرادة الإنسان، يعني شيء تكويني لا مدخلية للإنسان فيه، هذا لا يحسب عليه الإنسان. لماذا؟ لأنه ليس بمقدوره. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا وفق وسعه وطاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما يكون شيء خارج عن قدراتي، لما تكون بعض الملكات الأخلاقية من قبيل مثلا ملكة حب المعرفة، مثلا كل إنسان بينا الآن يحب المعرفة، غايتها إخواني أخواتي أننا نختلف في نوع المعرفة التي تنفعنا والتي يجب أن نحرص عليها ونحصلها. بعضنا مثلا عنده المعرفة أن مثلا يقرأ قصص خيالية مثلا، بعضنا عند المعرفة أن مثلا يروح يدرس طب، بعضنا عند المعرفة مثلا أن يتعلم أمور دينه. الواقع هو لابد للإنسان أن يفصل أن بعض العلوم دينية بعض العلوم دنيوية، عليه أن يطلب العلوم الدينية كائنا من كان وأيا كان اهتمامه وأيا كان توجهه، أما العلوم الدنيوية فبإمكانه أن يختار علما منها مثل علم الطب، مثل مثلا يريد يطلع محامي مثلا يدرس قانون، يريد يطلع هندسة يروح مثلا يدرس على مود يطلع مهندس، وهكذا يختار فرد اختصاص معين. أما الدين علوم الدين لا، هذه المفروض كل إنسان يعرفها، لأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الله خلقنا لكي نكون متدينين، لكي نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. فكيف يمكننا أن نكون عبادا لله ونكون متدينين من دون أن نعرف أمور ديننا وما يجب أن يتعلمه الإنسان في أمور دينه؟ النتيجة أن هذا المذهب الذي يقول بالتفصيل وأن بعض الملكات قابلة للزوال واستبدالها بملكات أخرى سلبا أو إيجابا، فممكن أن يتحول الإنسان الصالح إلى إنسان طالح أجلكم الله، والعكس بالعكس أيضا ممكن أن يغير ملكات السيئة إلى ملكات حسنة وبالتالي يكون إنسانا صالحا. هذا المذهب القائل بالتفصيل وأن بعض الأخلاق قابلة للزوال أو التغيير، بعض الملكات وبعضها غير قابل، هذا هو مختار المصنف. وبالتالي المصنف يقول إذن يمكن تغيير سلوك الإنسان وأخلاقيات الإنسان، والتربية والترويض ممكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. بالتالي تؤثر التربية وترويض النفس على الأخلاق فتغيرها وتحسنها وتجعل الإنسان يسير في سلم الكمال حتى يصل إلى أرقى المراتب. بعد ذلك عقد المصنف ضمن هذا الفصل، الفصل الثامن، كلام حول المراد من التغيير. نحن عندما نقول أنه يمكن التغيير، ما هو مرادنا من ذلك التغيير؟ هل المراد هو رفع الشيء واستبداله بشيء آخر، أم أن المراد بالتغيير هو التوجيه قوى النفس بالاتجاه الصحيح؟ وبعبارة أخرى إخواني أخواتي بارك الله فيكم، تارة نحن نفهم التغيير بأنه عبارة عن إيجاد شيء بدل شيء آخر، تغير هذا الشيء بهذا الشيء. كأن مثلا أنا أغير مثلا بيتي بيت آخر، نفترض يعني على سبيل الفرض أغير مثلا ملابسي بملابس أخرى، هذا نعبر عنه تغيير. ومرة لا والله، مرادنا من التغيير تحويل الوجهة. شنو يعني تحويل الوجهة؟ يعني أنا أسير باتجاه معين أغير اتجاه المسار. شوفوا المسار مستمر، المسير مستمر، أنا دا أمشي، بس بدل ما أدخل بهذا الشارع أغير مساري أدخل بشارع آخر. شوفوا بدل ما أسير بسرعة أسير ببطء، وهكذا بدل ما أركض ركض أمشي مشي مثلا. فالسير مستمر، لاحظوا السير مستمر، ولكن التغيير يحصل في وجهة وكيفية هذا السير. بالتالي السؤال اللي يطرح نفسه، أي تغيير هذا الذي يقول به أصحاب الرأي الثالث والنظرية الثالثة القائلة بإمكان تغيير بعض الأخلاق؟ المصنف يقول ليس المراد من التغيير أنك تغير الجبلة والفطرة التي فطرك الله تبارك وتعالى عليها. الإنسان خلق كائن شهواني، عنده شهوة البطن وشهوة الفرج. لا يعني التغيير أن يتخلص من هذه الشهوة، لاحظوا، ليس المطلوب منا أن لا نأكل ولا نشرب أو لا نتزوج مثلا. أصلا هذا إخواني هيجي تفكير، صريحا أقولها، هيجي تفكير، تفكير سقيم، تفكير مريض. يعني الإنسان إذا يتصور أنه إحنا ندعي الرهبانية في الإسلام، هذا مو فاهم الإسلام، مو فاهم القضية كلها أصلا. ما عندنا هيجي شيء، إحنا لا رهبانية في الإسلام. شوفوا هذه بعض روايات يعني تنطينا فد نظرة عميقة ودقيقة للإسلام. الإسلام جاء حتى ينظم حياة الإنسان، لا أنه جاء لكي يغير الإنسان ويخرجه من كونه كائن إنساني إلى كائن ملائكي، لا، مو هالشكل. الملائكة لا شهوة لهم، الإنسان له شهوة. الملائكة لا تغضب، الإنسان يغضب، لأنه لديه قوة غضبية، لديه قوة شهوية ولديه قوة غضبية. مو من المنطق إخواني أن إحنا نطالب الإنسان أنه لا تغضب. لا تغضب شلون؟ هو تكوينه هالشكل، لعد شنو اللي نطالبه بي؟ اللي نطالبه بي أن يوجه الغضب بالاتجاه الصحيح، فلا يغضب إلا لله، ولا يتسامح إلا في الله. ما يرضي الله يتسامح فيه، وما لا يرضي الله يغضب فيه. فلو فرضنا أن إنسان مثلا، على سبيل الفرض، أنا دا أذكر هذا مجرد افتراضات، لو فرضنا أن إنسان مثلا يلاقي كافرا من الكفار بالله سبحانه وتعالى، وهذا الكافر معاند ومصر على الكفر بالله تبارك وتعالى، هذا الغضب معه حسن ولا سيء؟ لا لا، يقينا حسن. الغضب عليه، مقاطعته، الإدبار عنه، عدم التواصل معه، هذه أمور سيئة. لو أن إنسانا رأى أناسا تستهزئ بآيات الله، تكفر بآيات الله، تستهين بالمقدسات، يعني نستجير بالله، أنا أشوف مثلا واحد ديهين القرآن الكريم، أقول لا، الغضب مو زين، لا يغضب واحد، جوز هالشكل يعني، وشون يصير هذا؟ إذن أين غيرته على الدين؟ أين غيرته على المقدسات؟ رسول الله كان يغضب، الإمام أمير المؤمنين كان يغضب، أئمة أهل البيت كانوا يغضبون، لكن بما يرضي الله. إذا كان الغضب مرضيا لله سبحانه وتعالى، وإذا كان هذا الغضب غضبا رساليا، يعني وراءه هدف، وراءه غاية، أما مو غضب الزوج على زوجته، أجي أنا أعتبر هذا غضب، والله شو أقول أنا، هذا تكويني، لا لا. بعض الأمور الشخصية أصلا على الإنسان أن يتجاهلها، يتغافل عنها. ثلثي العقل التغافل، ثلثي العقل التغافل، أنه أغض الطرف، أسوي نفسي ما أدري، أسوي نفسي ما سمعت، أتغافل. اللي يشوفني يقول هذا مغفل، نايم ورجليه بالشمس، ولكن بالواقع أنا منتبه، أدري، أعرف أن فلان جاي يسيء لي، أمر بالشارع مثلا، يشمر كلام علي كذا، بس أنا أسوي روحي ما أدري. سعادتي وراحتي بهذا الشيء، مو كل شيء يغضب عليه الإنسان، لا لا، اللي يغضب عليه الإنسان لابد أن يكون مرضيا لله سبحانه وتعالى، مطلوبا مرغوبا فيه من قبل الله، إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. يعني إما أن يكون الغضب غضبا مستحبا أو غضبا واجبا، ما عدا هذا الغضب الحرام والغضب المكروه والغضب المباح، إذن كل ما جاء يقربا من الله، إذا ما يقربا من الله معناه لا يساهم أي واحد من هذه الثلاثة في كمال الإنسان. الإنسان لا يتكامل إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، إلا بما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الغضب مباح، المباح لا يقرب من الله، إذا كان الغضب مكروها المكروه لا يقرب من الله، إذا كان الغضب محرما المحرم لا يقرب من الله. ما الذي يقرب من الله؟ إما الغضب الواجب وهو الغضب على أعداء الله تبارك وتعالى، أو الغضب المستحب، وهذا إلى موارد خاصة لسنا بصددها الآن. إن شاء الله تجينا موضوعات الغضب وما يتعلق بالغضب ونشوف كيف أنه أكو موارد واجبة أكو موارد مستحبة. إذن المطلوب مو أني أرفع الغضب، وكذلك بالنسبة إلى الشهوة. شوفوا أكو ناس فهمها للدين فهم خاطئ، خصوصا بعض الشباب أول ما يجون للدين يقاطع الناس، يبتعد عن هذا يبتعد عن ذاك ما أعرف شنو. هسه أحيانا لاحظوا إخواني أخواتي، هاي هم مسألة مهمة، أحيانا ابتعاد الشخص عن الآخرين قد يشوفوه الناس قطيعة، لكن هو قد يكون مشغول بأمور رسالية. اليوم طالب العلم لما يتفرغ لطلب العلم المفروض ما يطالب بهاي القضايا الاجتماعية. هذا نشوف علماء عندنا الآن أهاليهم أرحامهم بدولة وهم عايشين بدولة أخرى، ما بد يوم طلع وقال خل أروح أزور أرحامي وأجي، ليش؟ يقول أنا هنا أنا مجند نفسي لخدمة المذهب لخدمة الإسلام والمسلمين، يوم اللي أروح أصل رحمي أكون أرضيت وخدمت هذا الشخص وهذا البيت أو هذه الأسرة القريبة من عندي. أما أنا من أقعد أدرس لي يوم أنا أنفع بي الأمة كلها، هسه أنفع بي المذهب، هسه مو المذهب، أنفع بي الناس المقربين مني أرحامي كلهم، بدل ما أنفع أسرة واحدة وأرضيها خل إيش ما أنا أنفع الناس كلها. فمحل الشاهد إخواني، بعض الناس لا يتصور أنه لازم ما نتواصل مع الآخرين، نتقاطع مع الآخرين، هيك يفهم الدين. بعض الناس لا، يعني تخيل، خلي أرويكم هاي الرواية وشوفوا يعني أي تفكير يعني عند بعض الناس. الرواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام في الكافي، يقول إن ثلاثة نسوة أو ثلاثة نسوة عفوا أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إحداهن إن زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الأخرى إن زوجي لا يشم الطيب، وقالت الأخرى إن زوجي لا يقرب النساء. ثلاثة اشتكن عند النبي، واحدة قالت له زوجي ما يأكل اللحم، ما يأكل اللحم مو ما يشتهي أو ما يحبه، ما عندنا مشكلة، شخص ما يحب اللحم شنو، مو بس ما يحبه، لا لقد إن يكون إنسان نباتي مثلا بتعبيرهم، مصطلحات حديثة، نباتي يعني لحوم ما يأكل. هذول دي يحرمون، دي نجا إجن يشتكن إلى رسول الله أنه زوجي ما يأكل اللحم، يعني ما يأكله يعني ما يجيبه للبيت نهائيا، نقول له لحم يقول لا شنو ناكل لحم إحنا، شوفوا رسول الله شلون عايش، شوفوا أمير المؤمنين شلون عايش، إحنا شنو إحنا أفضل من الناس، شوفوا الفقراء شلون. خب الله، أنت الله منطيك نعمة، إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يرى آثار نعمته عليه، هو لعد من انطاك النعمة، هو لعد ما ينطيك إياها، يقول لك يا أبا أصبر وتأسى بالفقراء، هو انطاك حتى توسع على نفسك وعلى عيالك. من يقول لك رسول الله ما يأكل اللحم؟ من يقول لك أمير المؤمنين ما يأكل اللحم؟ لكن إذا توفر عندهم يأكلوا، ما توفر الحمد لله والشكر. أجوع يوما فأسألك وأشبع يوما فأحمدك. أما أنت تجي تحرم على نفسك وعلى أهلك أكل اللحم، هذا مو منطقي، هذا مو يم الدين، هذا ولا من جوهر الدين ولا من صميم الشريعة. الثانية قالت لا يشم الطيب، كسى الإنسان إخواني، وهذه أمور أصبحت يعني بديهية. الإنسان اليوم مظهر الخارجي والقضايا اللي ترتبط بجانب النظافة والتأنق ترى لها انعكاساتها على شخصية الإنسان وعلى مكانة الإنسان في المجتمع. غسل الجمعة ليش تشرع عندنا بالإسلام؟ حتى أن بعض الفقهاء كان يفتي بوجوب غسل الجمعة، ليش؟ شنو سبب تشريع غسل الجمعة؟ سبب تشريع غسل الجمعة إخواني أخواتي أن المسلمين بالمدينة والأنصار خصوصا ما كانوا تجار مثل أهل مكة. مكة معروفة بالتجارة، مكة مركز تجاري إقليمي واستراتيجي، يعني كل القرى كل المدن تجي إلى مكة تشتري، لأنه البيت بمكة وقدسية مكة تجعل من عندها تجارية، هم سياحية هم تجارية، وهي أم القرى، يعني بتعبيرنا شلون عاصمة للجزيرة العربية صايرة هالشكل. فكلها تروح تأخذ من عندها وتجيب عليها تجار. أهل المدينة ما عندهم هيك شيء، عندهم زراعة وعندهم رعي الأنعام، إبل أو غنم أو بقر يرعون بها، يعني هو لو راعي لو فلاح. ذاك اليوم في سنة تشريع غسل الجمعة كانت الدنيا صيف، يأذن بلال إلى صلاة الجمعة، يعني صلاة يوم الجمعة، يجتمعون. منين يجون؟ هذا يجي من القاع مالته يذب الكرك مالته أو المسحة مالته مثلا يذبها، أو الفأس مالته يذبها، ويجي قبل شنو يتوضأ وإجي للصلاة، وهذاك عاف الأغنام مالته وإجي، وهذا ما أعرف شنو يشتغل بالقاع عافه وإجي، وهكذا. يوم اللي يكون الجو حار وهاي أجسامهم تتعرق، تحصل هاي قضية الرائحة وتبدي يبدون يعني هم بعضهم ما يتقبل بعض. فبعضهم اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال القضية هالشكل، يعني احنا ما نريد نوقف الصلاة، يعني أولا أي الصلاة لقاء مع الله تبارك وتعالى، فلا بد أن الإنسان يظهر بالمظهر اللائق أمام الله عز وجل. لذلك احنا عندنا هاي المرأة يستحب إلها وقت الصلاة أن تلبس الحلي، أن تتزين أو تجي تصلي في مخدعها في غرفة نومها، يعني مو للعتبة وللزيارة تجي لابسة، لا لا مو هالشكل، مو البعض مشكلة، يعني تلبس ثياب حلوة وساترة. طبعا ستر المرأة ما يجوز لها بالصلاة أن يظهر إلا قرص الوجه والكفين بس، الوجه والكفين، وهذا ظاهر القدم اللي نمسحه بالوضوء، ظاهر القدم اللي نمسحه بالوضوء، لأن اللي ظهرا غيرهن مو جائز إلها تظهر. فهذني لكن تلبس يعني مثلا فتشادر صلاة هيك مرتب حلو، تلبس ويا الذهبات مالاتها مثلا، وتعدل وجهها شيء ما أعرف شنو كذا، وتجي، لأنه هذا لقاء مع الله، مع الخالق، مع واهب الجمال. فالمولى من يشوف أن أمته إجت مثلا على هيئة حسنة كذا، يزيد نعمته عليها، يزيد من عطاء إلها. مثل واحد إخواني وعنده لقاء اليوم مع شخصية مهمة، يعني لو واحد من عندنا اليوم يقولوا له عندك لقاء مثلا مع المرجع الفلاني، عندك لقاء مع رئيس وزراء، عندك لقاء مع شخصية مثلا مهمة، نشوفه يتأناق ويرتب وضعه ويخلي عطر وشي ويروح يلتقي به بالميسور باللي يقدر عليه الإنسان. زين، انت هم مو مطلوب من عندك انه اذا ما عندك ذهب هم تروحين تقولين لزوجك بعد تكون تجيب لي ذهب، والله شنو يستحب الصلاة ان المرأة تلبس، لا لا لا، هو الموجود عندك وليكن من هذا الذهب التقليدي اللي احنا نسميه برازيلي اليوم، ذهب برازيلي مثلا شكوب عموما. فهذا تقول لزوجي لا يشم الطيب اصلا، حسب الله هو ما يخلي ما يخالف بس ما يقبل يشمه، يعني أنا زوجته إذا أريد أخلي طيب مثلا وأجي إلى فراش نومي ما يقبل. افتهمنا المرأة ما يجوز لها تحط الطيب وتطلع للشارع، لكن ببيتها لزوجها هذا حتى بالبيت ما جاي يخليني. لا يشم الطيب، عطر ما يقبل واحد يخلي ويشتم يقول لا 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 لا، لا. كل شيء ولا هاي السلام. الثالث لا يقارب الزوجة، قالت الثالثة الأخرى، يعني قالت الأخرى إن زوجي لا يقرب النساء. خب لعد عليه من متزوجها، هاي عليه من متزوجها، مثل ما أنت بشر وإلك شهوة وكذا، المرأة كذلك، وهذه مسألة تكوينية، لا عيب على المرأة ولا عيب عليك. لولا هذه المسألة وهذه الخصوصية الخاصة بين الزوج وزوجته لما استمر النوع البشري، ومنين صرنا احنا، ومنين اجيت انت، ومنين اجيت اني، وهذا وذاك. هذه بعد فطرة الله تبارك وتعالى، هو فطرنا على ذلك، خلقنا هكذا. المهم خب شنو سوى النبي صلى الله عليه، يقول الإمام: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يجر رداء. هاي تعبير يجر رداءه أو يجر رداء، هذا التعبير إخواني عند العرب يستعملونه للتدليل على أن الإنسان خرج غاضبا. إحنا بتعبيرنا الدارج بالوسط والجنوب نقول فلان طلع وعبايته تسحل وراء. ليش تسحل وراء؟ يقول مو غضبان يعني عنده فرد موضوع مهم جدا، بحيث من بعد مو يم عبايته أو هدمة بتعبيرهم أو فتشي مو يمهن، يعني من قد ما غضبان ما يلحق يعدل عبايته. شوفوا، فيقول: حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآت النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا تجون تسوي لكم دين جديد داخل دين الإسلام، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يتزوج، أمير المؤمنين يتزوج، شنو وش مثلا تفسير لو تسألوهم دول الثلاثة، واللي هواية أكو ناس مثلهم، أنا هم شايف ناس شايف يعني مو يحكوا لي زين. من تسأله تقول له ليش هالشكل، يقول يعني هو يتصورها أنه هاي فضيلة من الفضائل، وأنه هو مسوي زين يعني كل زين متدين يعني، بل عنده هاي من فضائل ومكارم الأخلاق. شنو واحد يا جزمة يتزوج ما أعرف شنو، أكو ناس هالشكل. وإذا تزوج حتى لو تزوج يعني افترض هو ما يقدر يقول لا مو زواج شيء، لا حتى لو تزوج مو يم زوجته أصلا، عود بالأسبوع بالخمس أيام بالست أيام زين، إذا عرف زوجته وين صاير، إذا مو شهر وأكثر. وأغلبهم هم شغل ما يشتغل، كثير هيك أكو ناس، كثير أكو شباب بس يصير متدين تشوف سلوكه ما سبحان الله، يعني شنو هالانقلاب هذا، ليش هالشكل، ليش فهمك للدنيا صار هالشكل، للحياة هالشكل، ليش منين جايب هالدنيا، قريت بكتاب مثلا، سألت عالم عنه، قريت رواية عن معصوم سلام الله عليه مثلا، آية قرآنية قلت لك أعرض عن الدنيا فد مرة. التفتوا، هاي امرأة اجت للإمام الصادق عليه السلام، هذا أيضا في الكافي هذه الرواية، دخلت على الإمام سلام الله عليه فقالت: أصلحك الله، إني امرأة متبتلة. التبتل إخواني أخواتي بمعنى الانقطاع، البتول فاطمة البتول صلوات الله وسلامه عليها، بتول يعني منقطعة إلى الله سبحانه وتعالى، أولا منقطعة بمعنى لا نظير لها، مثل الزهراء ماكو صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن أن يكون أحد مثل الزهراء من نساء الأولين والآخرين، لأنه هي سيدة نساء الأولين والآخرين، وأيضا هي منقطعة إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا ما منع أن الزهراء تتزوج وتنجب وتربي وترضع أو تطبخ، واقرأوا روايات أنها كانت توقد تحت القدر حتى سودت ثيابها، ذاك اليوم ماكو طباخات وشولة وما أعرف شنو برمزات لا ماكو حطب، توقد تحت القدر حتى سودت ثيابها دكنت ثيابها، وكانت تدير الرحى حتى مجلت يداها الطاهرة. مجلت يداها بمعنى مشقت، يعني احنا نقول مشق يعني تشققت ايديها. اتحدث عن سيدة نساء العالمين اللي خرجت من الدنيا وعمرها 18 سنة ها، في ريعان الشباب. مجلت يداها وكانت تحمل السقاء على كتفها حتى تورم كتفها، الشريف. السقاء للأخوة الأخوات اللي ما يعرفوا، آنية من الصفر، هاي مادة الصفر نحاس، أنا ملحق عليها أهلنا قبل يسموها مسخنة، مسخنة العرب يسموها سقاء. تحمل السقاء الزهراء، تحمل السقاء على كتفها حتى تورم. قبل آبار بالمدينة، آبار ماكو لا نهر ولا شلالات ولا آبار، لو عيون ماي لو آبار، فتطلع المي من البئر تديره بهاي المسخنة وتبدي تنقله مثلا من صحن الدار للمطبخ مالتها أو تشيل على كتفها الزهراء سلام. يعني حالة حال أمهاتنا هم تطبخ وتأكل وتشرب وتتزوج وتنجب، إلا أنها طاهرة مطهرة. فهاي المرأة دخلت على الإمام الصادق. أنا ليش ذكرت الزهراء؟ اسمعوا الجواب مالت الإمام سلام الله عليه. فقالت أصلحك الله، إني امرأة متبتلة. فقال وما التبتل عندك؟ قالت لا أتزوج، يعني أنا امرأة منقطعة عن الدنيا. قالها بالله شلون منقطعة عن الدنيا؟ شو بتبيني لي شلون انقطاعك عن الدنيا؟ قالت لا أبشرك ولا بحال الرجل ولا لعلاقة بي، فما أتزوج، لا أبتغي الرجال. قالت لا أتزوج. قال ولما؟ بالله فهميني ليش ما تتزوجين مثلا؟ مثلا ما احيانا واحد يقول لك ما اكل اللحم، تقول ليش؟ يقول ما نفسي ما اطيق ما اشتهي، نعمه الله على راسي وكذا بس انا ما اشتهي، يعني اجل لكم الله نفسي تلعب من عنده. تقول له معذور. مره واحد يقول لا ما اكله لا يجوز اكله، هذا افضل الي عند الله، هذا يقربني من الله. تقول منين جبت هاي البدعه؟ منو قال لك هالشكل؟ منو قال لك الله؟ شلون الله لعد خلق الانعام اذا هو يريدنا نتركها؟ ليش نطعنا هالعد؟ ليش اعتبرها من نعمه علينا؟ عجيب. قال ولما؟ قالت التمس بذلك الفضل. ها إذن هي تريد أن تحوز على فضيلة من فضائل الأخلاق ومكرمة من مكارم الأخلاق، تريد بترك التزويج أن تتقرب من الله، أن تتكامل، أن ترقى في سلم الكمال، تلتمس بذلك الفضل. قالت التمس بذلك الفضل. اسمعوا جواب الإمام سلام الله عليه بأبي هو وأمي، جواب في محله، بعد هو معصوم. قال انصرفي، قم طلع بابا، قم طلع برا، انصرفي، فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة عليها السلام أحق به منك، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. قال لو كان ترك التزويج وأن المرأة ما تتزوج هاي فضيلة إلها، كان أول وحدة ما زوجت الزهراء، لأنه مستحيل وحدة تسبقها بالفضل، هي السباقة إلى الفضائل كلها. فاطمة وزوجت، قالها منو أنت ما تتزوجين؟ هذا خلاف فطرة الله تبارك وتعالى. إذن إخواني أخواتي، نحن عندما نقول أنه يمكن التغيير، ليس المراد بالتغيير أن الإنسان ينقلب على فطرته وعلى تكوينه ويتمرد على واقعه وحقيقته، لا ليس كذلك. واقعك أنك شنو؟ أنك إنسان لديك قوة شهوية، واقعك أن لديك قوة غضبية. مسألة أن لا تغضب ولا تشتهي هاي مو بكيفك، هذا غلط، وحتى لو تسويها تغلط نفسك. وأنا ما أريد أتحدث بهذا الموضوع بصراحة أكثر من، لأنه لو أريد أتحدث به أكثر يأخذ من عندنا محاضرات كثيرة، لكن أنا بس أختصر هيجي. بعض الدول زارها بابا الفاتيكان، من جملتها استراليا، دول مخصوصة واحدة من عندهن استراليا زارها. ليه زارها؟ زارها يعتذر الإساءات الأخلاقية التي صدرت من الرهبان في هذا الجانب، جانب النكاح، جرائم ارتكبت في الكنائس، وإذا البابا يسوي جولة لبعض الدول ويعتذر لهم بما فيهم أستراليا واحدة من الدول، يعتذر لهم عن أخلاقيات البابوات والرهبان الموجودين في الكنائس. ليش وصلوا لهذه المرحلة؟ لأنهم حرموا ما أحل الله تبارك وتعالى. إذن المراد مو الانقلاب، وإنما توجيه الشهوة بالاتجاه الصحيح، توجيه الغضب بالاتجاه الصحيح. وهكذا سائر الملكات، أن يكون الإنسان شجاعا لا يتهور ولا يجبن، أن يكون الإنسان مثلا على سبيل الفرض منفقا لا بخيل ولا مسرف ومبذر، وإنما وسط، حالة من الوسطية. خلينا نقرأ هاي العبارة للمصنف، وبعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى ننتقل في دروس لاحقة إلى مواضيع أخرى. قال: ثم المراد، احنا هاي ما أخذيها تقريبا ثلاث أسطر ما أخذيهن، لكن أقرأها هنا حتى نسترسل بالعبارة، حتى يصير ربط عندنا بالعبارة. قال: ثم المراد من التغيير ليس رفع الغضب والشهوة مثلا وإماطتهما بالكلية، يعني نتخلص من عدن بالكلية كلهن يعني فد مرة نهائيا، يعني لا مو هالشكل، فإن ذلك محال. واحد يقول لا أنا أقدر هسه لا أشتهي ولا أغضب، أقول هذا تمرد على الفطرة، وهذا بعدين يسبب لك مشاكل. هسه أنت تشوف نفسك قادر، سنة سنتين ثلاثة تنهار وتوقع، بتقدر، لأنهما مخلوقتان لفائدة ضرورية في الجبلة، إذ لو انقطع الغضب عن الإنسان بالكلية لم يدفع عن نفسه ما يهلكه ويؤذيه، وامتنع جهاد الكفار بعد حتى عن عرض الإنسان ما يدافع إذا ما يصير عنده غضب وغيره، لا لا اطمئنوا، يجون يعتدون عليه هو ما يدافع عن نفسه، يعتدون على عرضه ما يدافع عن نفسه، يعتدون على أمواله ما يدافع عن نفسه، لعد شنو هذا، شنو من بشر هذا. ولو انعدم عنه شهوة الطعام لم تبقى حياته، ولو بطل عنه شهوة الوقاع بالمرة لضاع النسل. خب لعد شنو المراد بالتغيير؟ قال: بل المراد يعني بالتغيير ردهما من الإفراط والتفريط إلى الوسط، وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فالمطلوب، هذا كمثال الآن، فالمطلوب في صفة الغضب خلو النفس عن الجبن والتهور، يعني لا يكون جبان ولا يكون متهور، شكو شي ذاب نفسه بي، لا يكون شجاع، وقت اللي يتطلب الموقف أن يتدخل بالقوة يتدخل بالقوة، أما مو أن يتهور وين ما يعني يقول له هاي مفخخة، يقول وإذا مفخخة وخر شنو، يقول يابا هاي نار منانة لا تروح، يابا الدولة تقول ممنوع واحد يطلع منها، يقول يابا روح شي سوون خليس، هذا تهور، هذا تهور، تصيح عليه القوات الأمنية يابا ارجع لا تتقدم لهنا، ترى من تتقدم نرمي ويتقدم، يابا شنو عندك معركة هي حتى مثلا تريد تقتحمهم، خطر، ليش تعرض نفسك إلى هذا التهور، هذا مو شجاعة. هواية شباب يشمر الأحجار على القوات الأمنية، يشمر مثلا كذا، ما يخالف، انت لك حقوق وتريد طالب حقوقك، لكن أخي طال يعني انت ليش تخسر حتى الله سبحانه وتعالى؟ مو الله راح يسألك، الله يوم القيامة يقول لك ليش ألقيت نفس بنفسك في التهلكة، كان بإمكانك أن تطالب وتضغط بوسائل أقل من هذه. عموما قال: إذن لا جبن ولا تهور، والاتصاف بحس الحمية، أن يكون إنسان صاحب غيرة صاحب حمية، وهو أن يحصل، يعني يحصل الغضب، يا بشلون أصير صاحب حمية وغيرة؟ يقول: أن يحصل الغضب، الغضب عفوا، أن يحصل الغضب إذا استحسن حصوله شرعا وعقلا، إذا كان حصول الغضب حسن محبوب عند الله، إما واجب وإما مستحب، بحيث يكون مستحسن عقلا وشرعا، بحيث العقلاء من يشوفون يقول لك بارك الله بك أنت إنسان غيور، الله من يشوفك يقول رحمتي عليك يا عبدي لأنك غيور، لأنك إن الله غيور يحب كل غيور، رسول الله من يراك يفتخر بك يقول هذا إنسان غيور، أما المتهور لا يريده الله ولا يريده رسوله، والجبان أيضا لا يريده الله ولا رسوله. قال وهو أن يحصل، يعني يحصل الغضب إذا استحسن حصوله شرعا وعقلا، ولا يحصل إذا استحسن عدمه شرعا وعقلا، كذلك يعني شرعا وعقلا. يعني أن يغضب عندما يتطلب العقل والشرع منه الغضب، يتطلب الموقف عقلا وشرعا منه أن يغضب، ولا يغضب عندما يمنعه العقل والشرع عن الغضب. هذا هو توجيه شهوة الغضب بالاتجاه الصحيح. قال وكذا الحال في صفة الشهوة. ولا ريب في أن رد بعض الموجودات الناقصة من القوى وغيرها، هذا بعد يأتي بيانه، الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأرجو ألا تنسون أمواتنا وأمواتكم جميعا بثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.